أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر وحقائق عظيمة نستفيدها من هذه الجملة من الآيات. الجدال بالتي هي أحسن مع الكافر ضرورة، لأن صراعنا مع الباطل يبدأ بالكلمة الطيبة، بالبرهان القاطع، بسلطان الحق في مقابل خواء الباطل. وعلى الذين يمارسون هذا الدور ويتبعون الرسل والصديقين في حياتهم، عليهم أن يهيئوا أنفسهم للجدال بالتي هي أحسن، يجمعوا أفكارهم ويهيئوا براهينهم ويستعدوا لمواجهة الكفار أو الضالين بالكلمة الصاعقة المهمة. الكلمة الطيبة تثير في الآخر حساسياته، ولكن في نفس الوقت تزلزل قناعاته وتدعوه إلى الاستقبال بطريقة أو بأخرى. ثانيا، الدين ينبغي أن يكون دين القناعة وليس دين الإكراه. والفارق الأول والأساسي بين أهل الحق والباطل أن أهل الحق يعتمدون على الحجة، بينما أهل الباطل يعتمدون على التهديد والإرهاب. وهكذا نعرف أن قيمة الحرية بانتخاب الدين قيمة أساسية عند الأنبياء. مرة شعيب يقول لهم نحن لن نخضع لإرهابكم لأنكم تريدوننا أن نعتمد دينا بالإكراه، والإكراه ليس هو الوسيلة الصحيحة للعمل. مرة أخرى ربنا يقول للرسل أنه هو سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الإيمان، فهل هم الذين يكرهون الناس؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهذه البصيرة بصيرة مهمة جدا. البصيرة الثالثة التي نستفيدها وقد نتوقف عندها كثيرا، أن تراجع المؤمنين عن إيمانهم وردتهم عن الهدى الذي ربنا سبحانه وتعالى من به عليهم يعتبر ذنبا عظيما. المؤمن يجب أن يستقيم، فلا يتراجع عن إيمانه لا تحت ضغوط من قبل الأعداء وليس ترغيبا في شيء. وإذا ندرس تاريخ الصراع بين الحق والباطل نجد أن الضربات الموجعة التي كانت على المؤمنين إنما كانت بسبب هذه الفئة الذين آمنوا، إما آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وإما آمنوا بألسنتهم وقلوبهم ولكن لم يستقيموا في إيمانهم وإنما تراجعوا. هؤلاء كانت تأثيراتهم على المسيرة تأثيرات قبيحة جدا، حتى أن الكفار حسب ما نقرأ في بعض الآيات الأخرى كانوا يقول بعضهم لبعض آمنوا بالنبي وجه النهار واكفروا به آخرة، كانوا يريدون أن يستفيدوا من هذه الحالة زعزعة المؤمنين عن إيمانهم. صبح تؤمن وعصر تكفر، يقول أنا عرفت الحقيقة. واليوم حيث أننا نجد من هؤلاء النماذج أنهم يسايرون العمل الرسالي ويدعون الدين، وربما تجدهم يلبسون الملابس الدينية ويتزينون بزي العلماء ولكنهم يؤيدون الطغاة ويقفون إلى صف الطغاة في مواجهة المؤمنين. حقيقة نكتشف مدى عظمة وجسامة ذنوب هؤلاء، وأنهم كيف يوم القيامة يواجهون ربهم بهذا الأسلوب. طبعا التقية أو حسب تعبير القرآن الكريم التقى هذه مشروعة، ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة كلمة التقى وأعطى مشروعية لها عندما تحدث عن ولاية الكفار، أنه لا يجوز لنا أن نوالي أعداءنا نوالي الكفار إلا أن تتقوا منهم تقى. فإذا نحن نملك هذا الحق في أن نستفيد من غطاء التقية أو التقية أو التقاة حسب اختلاف القراءة للكلمة نفسها. ولكن بعض الأحيان واحد يجد أن الأمر ليس مجرد هذا، الأمر أعمق وأبعد من مجرد التقية أو بتعبير آخر مجرد السكوت عن فعل الظالم خوفا وإنما طمعا. يعني شريح القاضي كان بإمكانه أن يهرب من الكوفة، كان بإمكانه أن يسكت، لكن يجي يأيد قتل الإمام الحسين سلام الله عليه ابن بنت رسول الله جهارا نهارا بكل ما كان وراء ذلك من سلبيات ومن خطايا جسيمة. هذا ما كان مناسب، هذا يعني هو انهيار أمام الطاغوت، الانهيار أمام الطاغوت. وهذا في الواقع أنا أريد أستفيد في هذا الوضع، في هذا الكيان من آيات في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان ما أريد أن أتوسع في هذا الأمر هنا، لأن القضية مهمة جدا وبحاجة إلى دراسة خاصة. في هذه السورة الكريمة وفي الآية 32 ربنا يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وفي الآية 25 يقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم في الآية التالية ربنا يقول ذلك بأنهم، انتبهوا إلى هذه الآية، هذه الآية آية فريدة في القرآن، لم أجد مثيلا لها، أنا ما أجد. وفي روايات تفسير عميق لهذه الآية، وذلك التفسير يمكننا أن نستفيده في معرفة ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وآله ويتكرر في كل عهد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ماذا حدث وماذا يحدث؟ يحدث أن جبهة المؤمنين في مواجهة جبهة الكفار تتعرض لضغوط. بعض أفراد من جبهة المؤمنين ينضمون إلى الكفار ويشكلون ما يسمى اليوم بحكومة ائتلافية، مثل ما حدث بين بعض المسلمين المؤمنين وبعض المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، في سبيل استقواء بهم على المؤمنين الآخرين، باعتبار أن الجبهة الإيمانية في بعض الأحيان ما تبقى موحدة، تختلف. بعضهم ينضم إلى الكفار لكي يدعم موقفه، وهذا خطير جدا، خطير، لأنه المؤمن يرى في مثل هذه الحالة نفسه محاصرا بين المنافقين وبين الكفار من جهة، وبين بعض من كان من رفاق سلاحه معاه في نفس الخندق الآن انقلب عليه. وربنا يقول في آية: وما محمد إلا رسول من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفعلا انقلبوا، وفعلا ارتدوا، وفعلا سبب ارتدادهم تراجعا عظيما وتراجعا أساسيا في انتشار الإسلام. المؤمن يجب أن يكون مستقيما، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الإنسان يجب أن يكون مستقيما، يجب أن يصبر، لا أقل، يجب على الإنسان لا يطمع في السلطة. لكي تصل إلى السلطة تترك دينك وتترك مبدأك وتترك جماعتك، وحتى يتوجوك كأغى، يصير في يوم من الأيام عندك وضع معين تروح تتفق مع الآخرين، وهذا في الواقع مما يسبب لك خسارة الدنيا والآخرة. ربنا في سورة، هذا كان في سورة الأخرى، ما هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الرد عن الدين ذنب كبير وضرب موجعة للمسلمين. أقرأ الآيات: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. هددوه بالإخراج، ما استطاعوا أن يواجهوا كلمة بالكلمة، البرهان بالبرهان، فلجأوا إلى التهديد وأن طلعك من بلدنا. وهذا التهجير هو سمة من سمات الكفار، ونجده دائما في التاريخ. أو لتعودن في ملتنا، أو تترك هذه الحركة الإصلاحية وتعود إلينا. قال أولو كنا كارهين، يعني نحن نعود في ملتكم بكراهة. وهذا معناته النبي شعيب سلام الله عليه أكد قيمة حرية الرأي. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. شنو معنى قد افترينا على الله كذبا؟ هذا مهم. هذا لماذا يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم؟ افتراء شنو معنى فيها السياق بعد أن نجانا الله منها؟ بعض المفسرين قالوا معنى الآية قد افترينا على الله كذبا باعتبار أننا الآن أصبحت الفكرة واضحة عندنا، نحن اهتدينا، الله أعطانا هدى، نترك الإيمان، هذا افتراء. يعني الافتراء البسيط أول شيء واحد، أو بتعبير آخر الكفر البسيط أول شيء واحد ما يؤمن. أما واحد يؤمن ثم يرتد، هذا خلينا نقول كفر مركب، هكذا نقل بعض المفسرين. لكن أنا شوي ما يفسر كلمة افتراء. كلمة الافتراء كلمة أخرى، معنى أنهم إذا تركوا الرسالة الإلهية وانضموا إلى جبهة الكفار فهم قد طعنوا المسلمين من الظهر، افتروا على الله، قاموا بدور تخريبي. مو مجرد أنه هو رجل ترك الدين، لما ترك الدين أثر على المسيرة كلها. وهذا هو لأن أنصح كل من ينتمي إلى توجه رسالي، توجه إسلامي، أن ينتبه أنه هذا طريق شائك محفوف بالمخاطر. ينتبه لا يتنازل عن دينه، لا يبيع جهاده، لا يبيع تاريخه ببعض الدراهم في الدنيا، هذا افتراء. ثم ربنا يقول وما يكون لنا أن نعوذ فيها إلا أن يشاء الله ربنا. رب العالمين باعتباره هو الذي يأذن للسنن الإلهية الجارية بأن تتحقق أو يوقفها. هذه بصيرة مهمة في سياق هذا الكلام، ويجب أن أبلورها. إحنا لا نؤمن بالتفويض ولا نؤمن بالجبر. الله ما يجبر عباده ولا يخليهم وحدهم، إنما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم الوسائل، يعطيهم الإمكانات، ولكن بيده الأمر. في النهاية هو في اللحظة المناسبة يقدر يوقف الشيء. يعني لحظة كانت في لحظات تاريخية مهمة أن نمرود أشعل تلك النيران ورمى بالنبي إبراهيم في وسطها، وكان المقرر أن النار تحرق طبيعي، لكن هذه السنة أو هذا النظام الخاكم في الطبيعة خلقها ربنا وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هؤلاء نبهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى بالتالي الأمر بيده، وسع ربنا كل شيء علمه ويحيط علما بما نفعل. يعني كأنه من وجه خفي بينوا بأنه إذا تركنا جبهة الرسالة وانتمينا إلى جبهة الكفر فإن الله يعلم بذلك وقد يؤدبنا وقد يأخذنا. ولكن في هذه اللحظة لكي لا تخور عزائمهم، لكي يبقوا صامدين كالجبال، ماذا قالوا؟ قالوا على الله توكلنا. الله أكبر، رمز قوة والعزم والانتصار هذه الكلمة، التوكل على الله. في اللحظة الصعبة إذا توجهت إلى الله واعتمدت عليه وسألت منه العون، هذه اللحظة تجعلك وكأنك تأخذ الثريا بيدك، يعني كأنك صرت فوق كل شيء. هذه لحظة مهمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، والدعاء التوكل الاعتماد على الله والانسلاخ عن قوة الذات، وأما الدعاء فهو في الواقع الاستمداد منه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني أنت احكم بيننا وبينهم، وأنت أنزل علينا نصرك، وأنت خير الفاتحين. ثم ربنا يقول: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسرون. في هذه اللحظة خسئ أولئك القوم وانهزموا أمام قوة وصلابة المؤمنين، فبدأوا يحاولون استخدام الإعلام القذر، الإعلام الفاسد، ومحاولة بيان أن بقاء هؤلاء مع شعيب سوف يخسرهم. ولعل مرادهم بهذه الكلمة أنه يسبب لهم الخسارة الاقتصادية. أول شيء قالوا نطلعكم، هالمرة قالوا نخسركم. النتيجة هنا جاء فتح الله. أليس طلبوا منهم، طلبوا الفتح من الله، فأخذتهم الرجفة. الرجفة حقيقة كأنها زلزال عظيم، 6 درجات 7 درجات 10 درجات، ما أدري شنو. فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقعوا على أوجههم في دارهم. أي كلمة تتكرر، أصبحوا في دارهم جاثمين. هو في بيته، بيت اللي أنت تختاره من أجل الآن يستر عليك، من أجل الآن يحميك، أليس كذلك؟ لكن هذا البيت ما حماهم، لأنه شيء يصير البيت نفسه ارتجف، وهم وقعوا على أوجههم أجسادا هامدة. وليش على وجهه يوقع؟ وأنا بيّن في حديث سابق أن الإنسان اللي يحس بالخطر يقوم، يقوم حتى يشرد، يقوم حتى يتخلص. فإذا كان الخطر دائما فيوقع، إنما يوقع على وجهه مو على، لأنه هو بتوجه إلى الهروب فيقع على وجهه. ربما الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يغنوا فيها إن يبقوا فيها. يقول بعد ديار خالة، خلت الديار، صفرت الرياح في هذه الديار، ديار كثيرة، بيوت، شوارع، محلات، كلها أصبحت خاوية على عروشها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أولئك قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. الله قال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خسارة كانت موجودة، بس ليس لأولئك، لهؤلاء الذين هددوا بالخسارة. أما شعيب فتولى عنهم، تركهم، ويبدو أن هذا مسبقا. إذا عرف شعيب والمؤمنون معه أن العذاب سينزل فتركوا البلاد. حينما تركوا البلاد قالوا كلمتهم التي طبعت الحدث بطابع إيماني، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. أعطيتكم بلاغ كامل لرسالات الله، يعني الله ما ظلمكم، إنما أنتم ظلمتم أنفسكم. ونصحت لكم، وكنت ناصحا، كنت أريد أن لا تقعوا في هذه المهلكة، فكيف آسى على قوم كافرين. الآن أنا بعد ما أحزن عليكم. وهذه نقطة أيضا مهمة، أن الإنسان بعض الأحيان عاطفة تأخذه، شوف هذول كانوا ناس قاعدين يروحون يجون، اجي زلزال أوقعهم على أنفسهم، أنهى بلادهم، كل شيء انتهى. فلا يجوز لنا أن نحزن، لأن بلاء الله نزل عليهم بسبب جريمتهم، بسبب تكذيبهم. ولا تحزن عليهم، في آية قرآنية لا تحزن عليهم، آسى يعني أحزن، ما أحزن عليكم بعد. ليش ما أحزن عليكم؟ لأنكم أنتم حفرتوا قبوركم بأيديكم، أنتم الذين بتكذيبكم للرسالات الإلهية وتحديكم لنبي الله شعيب وقعتم في هذه المهلكة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من أمثالها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.